لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث العاشر الذي كنا بصدد تفسيره في درسنا الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمره. والحديث متفق عليه. نحن أتينا في الدرس الماضي بحمد الله على معظم ما يتعلق بهذا الحديث شرحا وبيانا، ولكن ربما تكون هناك بقية ينبغي أن نبينها قبل الانتقال إلى الحديث الذي يليه. قد نفهم من الكلام الذي ذكرناه في درسنا الماضي في شرح هذا الحديث الجليل أن على الإنسان المؤمن الذي يقدر حقيقة الحياة التي يعيشها ومعنى المستقبل الذي هو بصدده، قد يظن ظانا أن على الإنسان المسلم هذا أن ينفذ يده من كل شيء، وأن يستدبر الدنيا بكل أنواعها وكل ما فيها، وأن ينبت عن الأهل والولد، وأن يأسر عمله وهمه في العمل نظرا إلى أنه هو الذي سيصطحبه بعد موته ويبقى أنيسا له في قبره. قد يظن ظانا ذلك، ولكن هذا التصور خطأ. فليس مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذي قاله أن يقطع الإنسان صلته بالأهل والولد، أو أن يقطع صلته بالمال والعمل والكسب. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد إلى هذا لصح أن نقول إذن أن الإسلام فيه ما لا يتفق مع الفطرة، ذلك لأن الإسلام مفطورا على أن يرعى أسرة وأهلا وأولادا، ومفطورا على أن يكدح ويسعى في جنبات الأرض يبحث عن الرزق والطعام والسكن. فلئن كان كلام رسول الله هذا يعني أن ينفذ الإنسان يده من هذا وذاك، فمعنى ذلك أن في هذا الدين ما لا يتفق مع الفطرة، ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك. بل الإسلام في جذع عقائده وفي فروع أحكامه وأغصان آدابه، هذا الإسلام كله متفق مع ما فطر عليه الإنسان، من رغبات وأشواق وحاجات. إذن كيف نوفق بين الفطرة الإنسانية هذه وبين ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب أيها الفطرة يؤمن في آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه: يبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الآية تنطوي على معنى عظيم، وتنطوي على الجسر الواسع بين الدنيا والآخرة، بل إن مضمون هذه الآية يذيب الدنيا في بلتقة الدين. أي مضمون هذه الآية يجعلك تتبين السبيل الذي إن سلكته في حياتك هذه تحولت الدنيا كلها في يدك إلى دين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لا تقطع نفسك عن أهل ولا أسرة ولا بيت ولا أولاد، ولكن انهك بذلك كله قاصدا من وراء ذلك التقرب إلى ربك وخالقك. فإن تزوجت فليكن همك من وراء ذلك أن تبلغ بهذا الزواج مرضاة ربك. وإن أنجبت وأقبلت إلى الأولاد والذرية ترعاها تجعل همك من وراء ذلك بلوغ مرضاة ربك. فإن قصدت إلى ذلك جمعت بين أمرين اثنين: حققت فطرتك وركنت إلى أسرة وسكنت إلى ذرية وزوج وأولاد، وفي الوقت ذاته كنت في هذا العمل عابدا لله عز وجل. وإن أقبلت إلى تجارتك، أرضك، عملك، وظيفتك، فاجعل همك من ذلك كله أن تتخذ من الرزق الذي يرزقك الله سبحانه وتعالى إياه سلما لبلوغ مرضاته وأداة لشكره وقوة للنهوض بالأعباء التي حملك الله عز وجل إياها. فإذا أنت متعبد في متجرك، متبتل على أرضك، عابد الله عز وجل في وظيفتك، وإن كنت تنال رشدا دنيويا، نعم، هذا معنى قوله عز وجل: يبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء واحد، يحتاج إلى أن يكون الإنسان مهيمنا على مقود، والمقود هنا هو القصد، والقصد لا يأتي تكلفا، وإنما يكون القصد فطرة وانفعالا وسرورا. أنا إذا علمت أنني راحل من هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي الدنيا وإنما أنا كراكب أقال تحت شجرة ثم تركها ومضى إلى سبيله. إذا وعى الإنسان هذه الحقيقة واصطبغ سروره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ يتعامل مع الدنيا، لكنه يتعامل معها تعامل المستفيد منها في رحلته، يتعامل معها تعامل المستعين بها في طريقه، تماما كما قلت لكم منذ بضعة أسابيع، كالذي يسافر في سيارته فيمر بعد عناء 3 أو 4 ساعات من التسيار، يمر على واحة على استراحة عن يمين الطريق أو يساره، فيقف عند تلك الاستراحة وينزل فيأكل ويشرب ويستريح ويجدد قوته وطاقة، ولكنه وهو يجلس يشرب يأكل يستريح يتصور أن مقامه في هذا المكان مقام الموقوف، وأنه إنما يستجمع قوته ليواصل رحلته، ثم ما يملك أن يعود إلى سيارته ويركب متن الطريق ويمشي، وبعد قليل يستريح ينزل في فندق على متن الطريق لينام ويأخذ حظه من الراحة. والدنيا هكذا، تلك هي حقيقتها. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوله لنا في هذا الحديث لا يدعونا أبدا إلى أن ننفض أيدينا من الدنيا، فإنما من فعل ذلك انقطع عن السير إلى الله، انقطع ذلك، لأن أداة السير إلى الله في هذه الدنيا مجموعة أشياء، منها أن تأكل وتشرب، منها أن تبني أسرتك، منها أن تحقق معنى الشعور الاجتماعي الذي يتطلع إليه الإنسان في حياته، من خلال النهوض من هذا يسير الإنسان إلى الله إن شاء، أو يحبس نفسه في هذه الأشياء إن شاء أيضا. وكل ما هنالك من فرق يتمثل في أمرين اثنين، رجل رأى الدنيا فأعجبه بريقها، أعجبته زخارفها فركن إليها، تذوق من لذائذها فسكر بها، ازداد تذوقا من لذائذها فذهل عن الرحلة وذهل عن حقيقة هذه الحياة، وظن نفسه مخلدا في هذه الدنيا، فأخذ يتصرف في هذه الحياة تصرف الخالدين، وأخذ يسعى في مناكب الأرض وكأنه حر طليق ليس هنالك كائن يضبطه ويركبه بشكل من الأشكال، فطغى طغيانه وجمح جموحه، هذا هو الإنسان الأول. نعم، الإنسان الثاني رجل نظر إلى هذه الحياة الدنيا واستضاء في التعرف عليها بمصباح القرآن وبمصباح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف حقيقة الحياة وأدرك هويتها وعرف أنها قنطرة إلى الآخرة. هذا الإنسان هو الآخر، أكل من طعام الدنيا وتذوق من شرابها وتقلب في لذائذها، ولكنه فعل ذلك فعل المسافر كما قلت لكم، يتبلغ من الدنيا بما يقويه على مواصلة السير، وقصده من وراء ذلك أن نستعين بكل ما في الدنيا من معين لبلوغ مرضاة الله عز وجل. هذا الإنسان الثاني تنعم بالدنيا وتقلب في لذائذها ونال من شهواتها ضمن نظام معين، وفي الوقت ذاته ضمن لنفسه سعادة العقبة، بينما الأول سكر من الدنيا بلقيمات ببريق تلو بريق وحجب بالدنيا عن المسيح فاتخذ من الدنيا سجنه واخذ من السجن للتو الى القبر. ينظر الى قول الله وهو يحذرنا من مثل هذا المنطلق كلوا من طيبات ما رزقناكم. لاحظوا ما قال لا تاكلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلم عليه غضبي فقد هلك. اذا الشيء الذي ينهى الانسان عنه في هذا الحديث هو الطغيان. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه لا يسكرنك الطعام الذي تاكله لا تنكسين بالنعيم الذي انعم الله عز وجل به عليك نشوه تحجبك عن ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء الذي نهانا الله عز وجل عنه. وصور لنا حاله الانسان الذي وقع في هذا المنزلق في هذا السكر مرات عديده في القران. فقال مثلا من الصور القرانيه وضرب الله مثلا قرية يعني بلدة. القرية في اللغة تطلق على الضلع والمدينة الكبيرة. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت يعني أنها أخذت النعمة من يد الله واستكبرت المنعم وترفعت على شكر هذا المنعم سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكيف من كلمة ضرب الله مثلا ما هي واقعة واحدة؟ هو قانون فرضه الله على عباده وألزم به ذاته العلية وضرب به المثل لنا. إذا فلا يتصورن متصورا أن قول الرسول يتبع الموت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد أن على الإنسان أن ينفذ يده من الدنيا. هذا غلط. ورسول الله هو المقياس وأصحابه هم المقياس من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة نعلمان تحت شجرة ثم تركها ومضى. فهل فسر رسول الله كلامه هذا بأنه لم يبن دارا ولم يكون أسرة ولم يجمع مالا ولم يتمتع بطيب؟ عكس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ربى رسول الله أصحابه على ما قال. فهل كان أصحابه يفسرون الزهد في الدنيا بأن يخلعوا نعيم الله الذي أكرمهم به؟ لا، بل كانوا يتمتعون بالنعمة ويذكرون المنعم. كانوا يتقلبون في كرم الله وهم ينبون الليل سجدا ركعا شكرا للمتفضل الواهب. وهكذا يكون الاسلام وهكذا تبنى حضارة الاسلام وهكذا يكون الجمع بين الدنيا والآخرة. ودستور ذلك قول الله عز وجل نعم يبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد في الأرض. أحسن كما أحسن الله إليك. أنت لا تستطيع أن تفهم معنى لهذا التفاعل معنى لهذه المقابلة مقابلة إحسان الله لك بإحسانك إليه
لا يمكن أن تفهم حقيقة هذه المقابلة إلا إذا تقبلت إحسانه. إذا تقبلت إحسانه يأتي الأمر أن تحسن إلى الله. لكن الإنسان الذي يكرمه الله بالمال فيلقنه بقدمه، يكرمه الله بالنعمة فيعرض عنه، يترفع فوقه، يعيش في كهوف قاسية كرهبان الأمس في التاريخ القصير. نعم، هذا ممكن أن يقول إذا قال له الله أحسن كما أحسن الله إليه، يمكن أن يقول يا رب أنا لم أتقبل شيئا من إحسانه، أنا استغنيت عن إحسانه، أنا زاهد في إحسانه، لذلك ليس لك علي دينا نعم حتى يكفيك إياه. ولكن الأمر ليس كذلك، ينبغي أن تتمتع بدنيا، وينبغي أن تتقلب في نعيمها، وينبغي أن تقبل من يد الله إكرامه، ولكن كن شاكرا. والشكر ليست كلمة تقولها، بل توجه كل نعمة الله عز وجل التي أغدقها عليك توجهها إلى ما يرضي الله عز وجل، فلا تسير وأنت تحاول أن تتاجر لتجمع المال، لا تحاول أن تعطي لنفسك الحرية التامة فتجمع المال من حله وحرامه، بل تقلد نفسك بالطريق الذي شرعه الله لك. هذا معنى الكلام. بنيت الأسرة تقيم من بيتك صورة للمنهج الإسلامي الذي رسمه الله لك في علاقتك مع أهلك وأولادك، أكرمك الله عز وجل بالنعم المختلفة في كيانك وفي أهلك وفي مالك، تكون شاكرا لله عز وجل تؤدي حقوقه ولا تنسى شيئا من واجباته. هكذا يكون الإنسان في تنفيذه لوصية رسول الله. فإذا ارتحل هذا الإنسان عن الدنيا فإن أهله يتبعه ولا يعود، وماله يتبعه ولا يتركه، لأن المال والآل كل ذلك انقلب إلى عمل، ظاهره دنيا وباطنه آخرة. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دقة متناهية، ويحتاج إلى بصيرة من أجل تنفيذ هذا الأمر كما أمر الله وكما أوصانا رسول الله. هذه هي البقية التي كان ينبغي أن نضيفها إلى ما قلناه بالأمس في تفسير هذا الحديث. ننتقل بعد هذا إلى الحديث 11 من باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أي والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رواه البخاري. شراك النعل هو ما يقولون يسمونه اليوم عندنا السير، سير النعل. نعم، ونوع من النعال على كل مختصر جدا، يلبس ربما في الدار، يكون له مما نعم يضبط الرجل، مجرد قطعة جلد اسمها شراك، واسمها فيما هي شائعا عندنا اليوم السير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني من سمر نعله هذا، كذلك النار أقرب إلى الإنسان من سمر نعله،
ماذا يعني رسول الله بهذا الكلام؟ يريد أن يقول إن الإنسان ينال الجنة إذا أراد أن ينالها بأيسر الأعمال وبأقربها مما لا يكلف الإنسان شيئا. وكذلك الإنسان يمكن أن يشتري سخط الله وأن يهل في عذاب النار عز وجل بأبسط الأعمال وبما قد يراه كافيا لا قيمة له بشكل من الأشكال. هذا ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لنا. ألم نقل من قبل إن عمل الجنة حزن بربه وعمل النار سهل بسهله؟ ألم نقل إن أداء الأعمال التي توصل الإنسان إلى سعادة العقبى ومرضاة الله أعمال قاسية؟ كيف نوفق بين ذلك الكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله والنار مثل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا من خلال هذا الكلام أولا إلى أدب هام جدا إن استبغنا به تأدب المسلمين كلهم بعضهم مع بعض وشاع حسن الظن بينهم جميعا. وسبيل هذا التأدب الاستبان بمعنى هذا الكلام. هنالك أعمال قد تبدو تافهة بسيطة الإنسان إن فعلها لا تقدم ولا تؤخر بينما هي تهم بالإنسان في واد سحيق من سخط الله سبحانه وتعالى. مثلا كلمة يقولها الإنسان لا يبالي بها تهم كما قال رسول الله في الحديث الصحيح تهم هذه الكلمة به في النار 70 خريفا. لها كلمة قالها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يؤاخذون نحن بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال فتنتك عندك وأن يكب الناس في النار يوم القيامة على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم أي إلا ما تحصده ألسنتهم كالموجب من الكلام الذي لا يرضي الله. حقيقة هو عند الله كبير لكن عند كثير من الناس أمر بسيط جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار امرأة في هرة لا هي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كلام خطير. هذه المرأة ربما كانت ترى أنها لم تفعل شيئا هرة حبستها وما قيمة هرة هكذا تتصور حبستها فأوذيت هذه الهرة هذه النفس البريئة أوذيت بذلك لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول رسول الله دخلت هذه المرأة النار بسبب ذلك. هذا معنى قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهي عند الله عظيم وهي معنى قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي غدا سيفاجئون بموبقات أشقتهم لم يكونوا مقيمين لها وزنا في دار الدنيا.
وبالمقابل يصف رسول الله قصة رجل ممن كان من قبلنا مشى في طريق فرأى كلبا يلهث من شدة العطش يريد أن يشرب ماء ولا يبلغ فمه الماء فرأى بئرا فلم يجد إلا أن ينزل ماله في البئر ثم أخرج هذه النعل بحبل أو نحو ذلك وقد ملأت نعله ماء فسقى من ذلك الماء هذا الكلب حتى ابتلى أدخل الله هذا الإنسان بذلك الجنة وغفر له. سورة أخرى تلك سورة المملكات التي نراها أمرا هينا وهي عند الله عظيم. وهذه سورة المصيبات التي تغير من واقع الإنسان من منهجه كشقي إلى منهجه كسعيد بعمل قد لا تراه يعني أمرا خطيرا وهو شيء يسير عليه أقرب إليك كما يقول رسولنا المصطفى من شراك نعلك يعني شيء بسيط لا يكلفك جهدا أبدا.
طيب هل هذا من مالك أم من الله؟ من الله يكون بسببها إقبالا من الله إليه مع أن هذا التكريه جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري عن الحارث رضي الله عنه وهو يقارن لنا بين المؤمن والمنافق يقول المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر به فأثاره هكذا صورة رائعة. المؤمن عندما يرتكب ذنبا لا يرى أنه فعل شيئا يعني شيء فاسد لا يقيم له وزنا. طيب أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ أن المقياس في خطورة هذا الذنب ما تقدره أنت أم ما يقدره ربك. المقياس في خطورة الذنب رؤية ربك إليه لا رؤيتك إلى هذا الذنب. فإذا أنت نظرت إلى ذنب من الذنوب واعتبرته تافها تفاهتك أو رؤيتك لهذا الذنب تافها هو الذي يجعله عند الله خطيرا. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن إذا ارتكب ذنبا مهما كان الذنب بسيطا أم كبيرا يراه بمقياس من؟ بمقياس من عصاه وهو الله عز وجل. لا تنظر إلى صغر المعصية ينظر إلى عظم من عصيت هكذا يقول ابن عطاء الله. لا تنظر إلى جوهر المعصية لكن انظر من ذا الذي عصيته الله عز وجل. ويقول أيضا ابن عطاء الله في هذا المعنى لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن صادفك لطفه. إذا أراد أن يعاملك بلطفه فلا كبيرة وإذا أراد أن يعاملك بعدله فلا صغيرة. كل الذنوب في جنب عظمة الله أمر خطير خطير جدا. لذلك المؤمن إذا عصى الله بأي معصية يذوب قلبه وتتألم نفسه ويبكي ويظل يتوب ويستغفر الله وهذا معنى قوله يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه. أما المنافق الذي كان إيمانه كلمة على لسانه وليس لهذا الإيمان جذورا في قلبه فهو ينظر إلى ذنبه كذباب مر على أنفه ماذا يصنع؟ يفعل بيده هكذا وهو غير عادل
نعم هذا أمر خطير جدا. إذا عرفنا هذا إذا ما المعنى التربوي الذي نخرج به؟ كل عمل صالح من شأن المؤمن أن يتصور أنه يحمل في داخله بذور السعادة الأبدية ويحمل في داخله سر رضا الله، إذا فينبغي أن تفعله. لا تحتقر أي طاعة من الطاعات، وكل ذنب تراه مهما رأيته بسيطا تافها تقول لعل سخط الله كاملا في هذا الذنب، وما أدراني لعل حجرة بسيطة لا تقيم لها وزن في صحراء تحركها وإذا بأفعى تكمن تحتها. ما ينبغي أن تستعين. وهكذا الذنب إذا كنت ترى المعصية من خلال عظم من يعصى هكذا تنبغي. فإذا تصورنا هذا المعنى أيها الأخوة، النتيجة السلوكية لهذه التربية ما هي؟ نتيجتان اثنتان. الأولى أن يتأدب المسلم مع أخيه المسلم. كيف؟ أنا قد أرى إنسانا إذا قارنته بسلوكي أجده مقصرا، ربما أجده منحرفا. أنا أعلم الشريعة الإسلامية وأتمرس المعرفة في دين الله ولا أعرف شيئا مما أعلم، هذه واحدة. أنا دائما أصلي وأتنفل وأكثر من الطاعة مثلا، ذاك أنظر فأراه مقصرا. أنا أقرأ كتاب الله وهو مقصر جدا، ربما لا يقيم لسانه على قدرة بالقراءة، فأقول في نفسي هذا الإنسان بعيد عن الله يقينا، هذا الإنسان غالبا هو ممن شملهم سخط الله عز وجل. في فرق كبير بيني وبينه، لكن إذا وقفت أمام كلام رسول الله هذا لم تجرؤ على هذا التصور، لأن الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله كثيرة وربما لا ترى لها قيمة كبيرة ولكن لها عند الله قيمة جلة. فما أدراني أن هذا الإنسان الذي أراه مقصرا بل ربما عاصيا ربما يقوم بطاعة من الطاعات أستصغرها ولا أرى لها وزن ولكنها في ميزان الله ذات وزن وثقل كبير، وتكون هذه الطاعة سرا وسببا لمغفرة الله له. ما أدراني إذا فينبغي أن أقطع لساني عن قالة السوء في حقه، وينبغي أن أقلع عن سوء الظن في حقه. بهذا المعنى أصل إلى هذه النتيجة المتمثلة في أدب الإنسان مع الإنسان المسلم. وهذا لا يعني أن لا أرى المنكر منكرا، كما ظن بعض الإخوة عندما قلت هذا الكلام بمناسبة مرة، ظن بعض الإخوة أنني إذا حسنت الظن في هذا الإنسان أتغاضى عن منكراته، فلا أنكر عليه. المنكر منكر والتقصير تقصير، وينبغي أن آمره بمعروف وأنهاه عن منكر وأقول له أنت مقصر في هذا وباء، ولكن ينبغي أن لا أستعجل فأقرر أن هذا الإنسان ممن سخط الله عليه لأنني لا أدري. كذلك عندما أنظر إلى نفسي بالنسبة للصور الواضحة للأطر البارزة، صحيح أنا أضرب مثلا بنفسي، أنا أقوم بأعمال بحسب الظاهر كلها مقربة إلى الله، لكن انظر إلى كلام رسول الله الخطير هذا، الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله وكذلك من النار. طيب إذن هنالك أشياء تلقيني في سخط الله بسيطة فيما تراه العين، بسيطة فيما أتصور، ولكنها عند الله خطيرة. ترى ألم أقع في شيء منها؟ لعل وقعت ولم أشعر، لأنني نظرت إليها أنها أمر كائن. يعني مثلا لو أن إنسانا سألني سؤالا فأغلبت عليه في الجواب، يكفي هذا. وأنا والله كثيرا ما أشعر أنني واحدا ممن يسيء في حق ربه هذه الإساءة. كثيرا ما أشعر أن إخوة يسألونني في فرق أو كذا، وأنا بشر ربما تعتريني حالة سأم حالة تعب، نعم، إما أنني لا أجيب أو أجيب باختصار أو أجيب بكلام ينم عن يعني ضيق عقل أو ألم أو سقط أو غلظة في الكلام، وأمر ولا أقيم لهذا وزنا. ولكن رب رجل غدا يأتي يوم القيامة وله كثيرا من الصلاة وكثيرا من الصيام والطاعات، وإذا به يلقى به في نار جهنم على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأنه كسر خاطر إنسان. نعم، أنا الرسول يقول في الحديث القدسي: أنا عند من كسرت قلوبهم من أجل، وكسر القلب معصية من المعاصي الكبيرة، لكن الإنسان لا يقيم لذلك وزنا. فربما واحد مثلي مثلا يحجب نفسه عن هذه الأشياء الصغيرة بالأطر الكبيرة: أنا أعلم، أنا أؤلف، أنا أدعو إلى الإسلام، أنا أعرف الناس بدين الله. نعم، وهنالك أشياء لا أقيم لها وزنا، قد أفاجأ بها يوم القيامة، وأقيم بسبب ذلك مظهرا لقوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربما أظن أنني سأواجه بكثير طاعة وكثير صلاة ودروس وتآليف، ولكنني أفاجأ بأشياء خطيرة جدا ما كنت أقيم لها وزنا في دار الدنيا. وعندئذ كل العمل الصالح يذهب أدراج الرياح، نعم، وأصبح رهين هذه الأشياء التي كنت أظنها أمورا تافهة. ما في شيء من ذلك، حسبي مما يوبقني أن أتباهى بطاعاتي، أن أعجب بأعمالي. نعم، أنا الشأن في كذا وكذا، أنا أعلم، أنا أؤلف، أنا أدعو الناس إلى الله. من الذي هو مثلي؟ هذا وحده من شأنه أن يجنبني من أعلى عليين إلى أسفل سفلين. نعم، هذه النتيجة الأولى، أن الإنسان يكون مسيئا للظلم في حق نفسه ومحسنا للظلم في حق الآخر، مع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين عامة. هذا شيء ثاني. النتيجة الثانية أن الإنسان يكون رقيبا على نفسه دائما، لا يستصغر حقيرا في ظنه ولا يستعظم كبيرا أيضا. فلا الأشياء الضخمة من الطاعات يراها ضخما يقول لعل الله لم يقبل مني، ولا الأشياء الصغيرة يستصغرها يقول لعل الله يغفر لي بسببها. نعم، أنا أصادف بين الحين والآخر بعض الأشخاص، يمكن كثير من الناس لا يقيمون لها وزنا، أجدهم معنيين جدا يعني لهم هواية إذا صاروا في الطريق أن ينظروا إلى الأوراق المنثورة في الشوارع عن يمين الطريق ويساره، لا يرى ورقة إلا ويقيمها وينظر فيها ثم يضمها في متاع معه أو في جيبه ثم يحرقها أو يحترمها ويضعها في المكان. أنا أعلم أن كثيرا من الناس ينظرون إلى هذا العمل أن على أنه تافه، بل أعلم أن كثيرا من الناس ربما ينتقدون مثل هذا العمل. شو هذا الإنسان كل ما ماشي والله عن يطخي ياخذ من هون امرأة ياخذ من هون امرأة ياخذ من هون امرأة. لكنني أنا أعتقد جازما أن هذا العمل ربما يصنف هذا الإنسان في درجة الصديقين. هذا الإنسان يقوم بعمل مثل ما يقول رسول الله بسيط، لا يكلفه لا أن ينفق الآلاف ولا أن يسهر الليل متهجدا، وإنما يكلفه فقط أن يفعل شيئا لا يخسر جلبه ولا يستنفد شيئا من وقته، ودافعه احترام ما حرمات الله عز وجل. ما أكثر ما نزلت أسماء لله مرقاة في الطريق، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، نعم، لا يمر واحد مثل حكايتي في طريق فلا يرى من أنفته ما يعينه على أن نعم يبني فيحمل هذه الأوراق ويحترمها ويضعها في مكان نعم عالم نعم ويبعدها عن أقدام المعصر، يعني كبريائه يمنعه من ذلك. هذا وحده يكفي معصية رائعة السبيل. وعمل ذلك الإنسان الذي نرى عمله تافها يكفي أن يرفعه إلى مصاف العلم. وما أقوله عن الورق أقوله عن الطاعة. كثيرا ما نمر في أزقة، وكثيرا ما تكون هذه الأزقة أزقة أحياء فقيرة، تنظر إلى مجتمع القمامة هنا وهناك فتجد أن هذه القمامة قد مزجت بالخبز الذي هو أول مظهر من مظاهر نعمة الله من فم الإنسان. ألقي هذا سخيا بين أقدام الناس ومزج مزجا بين أنواع القمامة. ذاك من الطغيان الذي حمل أصحاب هذا الطعام على أن يلقوه بهذا الشكل من الازدراء، وهو ازدراء لله، أخذ نظره في ازدراء منه. ذاك من هذا، هذا الشيء يسخط الرب بشكل خطير جدا. ولكن المصيبة الأخرى أن يمر إنسان مثل من جنب هذا الطعام ويرمق هذه النعمة ببصره فيخجل من أن يبني وينحط إلى الأرض فيحمل هذا الطعام ويضعه في مكان حفيظ مترفع عن القمامة. أخجل. أنا إن شعرت بهذا الخجل أو التكبر هذه الوحدة تكفي معصية قد تهدر كل طاعاتي التي تقربت بها إلى الله. وذو مقابل لو أن إنسانا ربما كان سكيرا أيها الأخوة، ربما كان عاصيا، ربما كان مسرفا على نفسه، لكن مؤمن، لكن مؤمن قد يمر وبكل تواضع وبكل نضالة نعم يدرس القرطصاء فيجمع نثار هذا الطعام وينظفه ثم يضمه إلى بعضه ويحمله فيضعه في مكان محترم يحترم بذلك نعمة الله ويعبر بذلك بلون من ألوان الشكر لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو عمل هذا الإنسان قد يرجع في ميزان الله يوم القيامة كل ما يصدر عن إنسان مثل من طاعة وقربات ذات أثر وذات مظاهر براقة. نعم الباري عز وجل لا ينظر إلى الأثر التي ينظر إليها نحن ولا يؤخذ بها، إنما نحن الذين نؤخذ بالأثر ونخدع بها. كل هذا تصوير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء قد يجعل أحدنا يقول هذا أمر محرج الحقيقة، يعني أن أمشي في الطرقات ما أكثر من يظلم نعمة الله. إذا أردت أن أرعى هذا الواجب يمكن أن لا أقطع 100 متر في طريقي إلا بنصف ساعة، كيف يمكن أن أقوم بواجباتي؟ لاحظوا أيها الأخوة، أقل المناطق إذا لم تستطع أن تؤدي هذا الحق الإلهي فأشعر نفسك بالتقصير في جنب الله. استغفر الله وأنت تشعر نفسك أنك قد قصرت في جنب الله، تركت هذه النعمة في الأرض بين مواقع الأقدام. هذا أقل المراتب. ولكن أن تنظر إلى هذا نظرة إنسان متربع، لا تلوم شعث هذه النعمة من الأرض، ولا تشعر نفسك بالتقصير، ولا تستغفر الله، بل ترفع الرأس متعجرفا متكبرا، هذا شيء خطير، هذا أمرا خطيرا جدا. وبالمناسبة أقول لكم أيها الأخوة، كثيرا ما نتساءل عن الشدائد التي تفوح بنا وسببها، وكثيرا ما نسأل عن نصيب رحمة الله معنا، وكثيرا منا يبحث ويبحث ثم لا يقع على جواب. هذا شيء أخطر، لا يقع على جواب، وكأنه قد عصب عينيه بعصائب فهي لا ترى شيئا، هذا من عينها لا ترى يعني شيئا. لكن الآن يمكن أن نعلم نعمة الله أيها الإخوة، ازدراءها أمر خطير جدا، وازدراءها يورث نقمة عاجلة في دار الدنيا إلى جانب النقمة الآجلة يوم القيامة، شيء معروف ونحن مبتلين بهذا، مبتلين بهذا أيها الإخوة. انظروا إلى الأزقة تجدون المصداق ما أقول، بل لو أن أحدنا أتيح له أن يقتحم كثيرا من البيوت وينظر إلى نعمة الله ومصيرها وهي في مواقع الأقدام وتحت مقياس الازدراء من أعين الكبير والصغير، لرأيتم شيئا يثير الرعب في القلوب. ولو أنني قلت لكم إن هنالك من يتخذ من تجاويف الطعام التي تشبه قطع الإسفنج وسيلة مسح للأحذية لظننتم أنني أبالغ، ولكن إن استطاع اللسان أن يبالغ فإن شهادة العين لا يمكن أن تكذب أن تبالغ. ما ظنك يا أخي الإنسان الذي لولا رفض الله لحظة فلحظة لهلكت أسوأ أنواع الهلاك، ولا وصلت إلى أدنى دركات الحطة، وأنت الإنسان الذي تتباهى بمظهرك وشأنك، ماذا تتصور من مصير هذا الإنسان التافه المحتاج إلى كرم الله، رعاية الله، نعمة الله، عندما يكرمه الله بنعمه يبقى هذا الطغيان؟ وكيف يفعل به الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن تعيش هذه النعمة لتسعد هؤلاء الناس؟ قد يمتعهم الله بصورتها، ولكن محال أن يمتعهم الله ببركتها. يعطيهم الله من هذه النعمة صورها ولكن الله لا يكرمها ببركتها. وهذا الشيء واقع نراه بأم أعيننا. المشكلة أن كثيرا منا يرى أن هذا الأمر كافر، والسبب أنه لم يقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك ماله. يعني لو أن الإنسان في بيته رأى نعمة الله، عندما يوضع الطعام ثم يحمل هذا الزاد بعد أن شبع أفراد الأسرة، فتجمع النفار لتؤكل أو لتوضع في مكان أمين، والإنسان يلهج بشكر الله. هذا عمل بسيط، عمل بسيط لم يكلف الإنسان شيء، لكنك تشتري به رضا الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا رب الإنسان أهله وأولاده وأسرته على هذا الاحترام. بالمقابل عندما يتداعى الناس إلى حفلات الطعام ثم توضع الأطعمة في الأطباق، كل من يأكل من طبقه، انظر إلى عادة الكثير من الناس، يتكبر أو يخجل عن أن ينهي الطعام الذي في طبقه. لا بد ولو لم يشبع أن يترك بقية من الطعام في هذا الطبق، ثم يقول متأنفا، نعم، ومظهره مظهر المتعالي المتكبر المتجبر، يا أخي أتم هذا الطعام لم يأكله غيره. أنت تسبب بعملك هذا إلقاء هذا الطعام في القاذورات، لا، لأن العادة خلاف ذلك. لأن الرجل يتصور لو أنه أنهى الطعام الذي في طبقه وفعل كما كان يفعل رسول الله، نعم، نظف هذا الطعام بشيء من الخبز أو بإصبعه إن شاء، متشرفا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن الناس تزدريه. وقد آلمك ازدراء الناس لك فاشتريت بذلك سخط الله، ولم تتألم من غضب الله عز وجل عليك إذ تكبرت على نعمته. شيء فاقد هذا بنظر كثير من الناس. بل ماذا أقول لكم، كثير من يسمع كلام الآن ربما يظن أنني تحولت عن كلام علمي أكاديمي عفوا أن أخوض فيه، وأخذت أتكلم في أمور بسيطة جدا جدا. هذا مظهر من هذه المصيبة التي نعاني منها، أمر خطير عند الله، ولكننا نراه في حياتنا أمرا تافها جدا. ولو أن الناس عبروا عن شكرهم لنعمة الله بالقول والسلوك، وظهر سلوكهم في احترام النعمة وفي حمايتها وفي تقديرها وفي تسخيرها لما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذن لأكرمنا الله ولرحمنا الله سبحانه وتعالى. ولكن ما من إنسان يتجبر على نعمة الله إلا ويرميه الله من حالق في دار الدنيا قبل يوم الآخر. وما أكثر أفانين سخط الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا، أمراض، عاهات، أمراض خطيرة، مصائب لا تكاد تحصى، تبدد المال وتبدد الذهن، أمراض مما يسمى الكآبة وما أكثرها وأنواعها، تدخل في كيان الإنسان، يكاد الإنسان أن يشتري الموت فلا يلقاه. من أين يأتي كل هذا؟ كل هذا من عند ربك سبحانه وتعالى. ما العلاج الواقي؟ العلاج الواقي أن نبتعد عنه، لأن تمثل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك ماله، ومثل النار كذلك. أملك شرح هذا الحديث بما كنت قد ذكرته لكم على سبيل التذكير من قصة من مالك بن دينار رضي الله عنه. هذا الإنسان اشترى عمرا جديدا، اشترى حياة سعيدة لا تنتهي بعمل بسيط جدا جدا في ميزان رؤية أحدنا. ما هو؟ كان هذا الإنسان كما قلت لكم خرافيا، وكان سكيرا، كان متعلقا بالخمرة كما كان يتحدث عن نفسه قصة توبته. قال: كنت في يوم من الأيام في السوق أمارس عملي كشرطي، فرأيت اثنين على البعد، رأيت وإذا بأحدهما قوي تغلب على الآخر واستلب من يده متاعا كان معه، فهرئت إليهما. سمعت الضعيف المغلوب يقول: سيسألك الله يوم القيامة، فإنني ما خرجت إلى السوق إلا لقول رسول الله: من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فعاد فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. سلبتني فرح بناتي، سيسلبك الله نعيمة يوم القيامة. قال مالك بن دينار الشركي: فداخلتني رقة شديدة جدا لهذا الإنسان، ورجوت إن أنا أنصفته من هذا الإنسان الظالم أن يرحمني الله. فجئت وأخذت المال من يد ذلك الإنسان الذي ظلمه وضربت على يده وأعدت بضاعته أو متاعه إليه إلى هذا الإنسان الضعيف. ولما رأيت سروره وفرحه ورأيت أنه أراد أن يمضي، قلت له: يا هذا عهد سأسألك عنه يوم القيامة، إذا ذهبت إلى دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهم أن تطلب منهم الدعاء وأن تقول لهم مالك ابن دينار هذا هو العمل الذي كان معلمة فارقة لعهدين اثنين في حياة مالك ابن دينار. العهد السابق عهد الرجل الشرطي السكير البعيد عن أوامر الله، العهد الثاني عهد الرجل العالم الصديق العلامة الداعية إلى الله عز وجل الذي هدى الله عز وجل على يده الآلاف. نعم، عمل بسيط ربما لا يكون أحدنا وزنا له، ولكن من أعود فأقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والحمد لله رب العالمين.